يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عطر النظافة. النظافة قوام الحياة الزوجية، بل شيء هام من أصول وأركان الحياة الزوجية. والحرص على أن يتنظف الجسد والملبس والبيت والمكان عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن ربنا جل وعلا اشترط لبعض العبادات أن لا يؤديها العبد إلا وهو على طهارة أصلا، أي لا يؤدي العبد الصلاة إلا وهو على طهارة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. بل حرم الله جل وعلا العلاقة الزوجية في وقت الحيض والطمث، وقال الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حاسس أيها الزوج، هل تشعرين أيتها المرأة أن الله يحب التوابين والمتطهرين؟ ربنا جل وعلا يحب الطهارة ويحب النظافة ويحب أن يكون العبد نظيفا متطهرا، بل ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يحرص الإنسان على طهوره دائما، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إنك تكون على طهارة وتكون متنظف وتكون متوضئ وتكون متأهب لأي عبادة تشترط لها الطهارة، هذا من الإيمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن بين ووقت للصحابة في قص الأظافر كل 30 وفي نتف الإبط وحلق العانة كل 40، هذه التوقيتات وهذه الآداب من سنن الفطرة. يعني الإنسان فطر أنه يكون جميل ويكون متنظف ويكون راقي ويكون في أحلى هيئة وأجمل رائحة. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ذلك لأن النظافة من أصول الحياة الزوجية وهي طريق للسعادة، فالرجل يحب أن يرى زوجته جميلة ممشطة الشعر بهية الرائحة، كذلك المرأة تحب أن ترى زوجها جميلا وسيما ممشط الشعر بهي الرائحة زكيها. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا، بل ما رؤي رسول الله قط صلى الله عليه وسلم قط على غير نظافة أو على غير طهارة أو بغير طيب رائحة، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من الثياب البياض، وكان يمشط الشعر ويرجله ويجمله، وكان يضع المسك حتى يرى آثار المسك أو وبيص المسك، لمعة المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يقول: من كان له شعر فليكرمه، أكرم شعرك واهتم به، أكرم لحيتك واهتم بها، تطيب وتعطر. ولقد قال حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. قبل النساء الطيب، أن تكون طيب الرائحة، أن تكون جميل المنظر، أن تكون حسن الهيئة. هكذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: والله ما مسست كفا ولا حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا أعطر من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم: وكان عرق رسول الله المسك. كانت رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم مسك من طيبه وجماله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ألا يشم منه ولا يرى منه إلا كل طيب وجميل. كم من المشكلات اليوم أيها الأزواج، أيتها الزوجات، كم من المشكلات اليوم التي تؤدي إلى فساد الأسرة؟ عدم النظافة، عدم جمال رائحة الفم، رائحة الملابس، رائحة الجسد. أنت مأمورة أيها الزوج أن تكون في أجمل صورة، وأنت مأمورة أيتها الزوجة أن تكوني في أجمل صورة. وأذكر أن إحدى النساء حدثتني أن من أهم أسباب انفصالها عن الزوج عدم اهتمامه بأسنانه وعدم اهتمامه برائحة فمه، وأنه كان لا يهتم بتنظيف فمه بعد الطعام ولا عند الاستيقاظ من النوم ولا قبل النوم، وهذا أدى إلى نفور كبير. بل إن الفقهاء يا جماعة لما تكلموا عن أسباب قطع العلاقة أو المسوغات التي تسوغ للرجل الطلاق أو تسوغ للمرأة طلب الطلاق، أن يكون أحدهما أبخر، يعني رائحة الفم عنده كريهة، هذه من مسوغات الطلاق عند الفقهاء. ما الذي يجري اليوم ونحن نرى مع هذه الحياة العملية ومع تسارع العمل وضيق الحياة وازدياد الحرارة وعدم توفر وسائل الراحة، يعود الرجل من عمله برائحته، بإجهاده، بتعبه، بعرقه، ترجع المرأة من مشوارها أو من سوقها أو من زيارتها برائحتها وتعبها. نحتاج يا جماعة قبل أن نرى بعضنا البعض وقبل أن يكون هناك أول عناق وأول قبلة أن نكون في أبهى صورة وأجمل صورة كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنت قد ذكرت لكم جملة من آداب الإسلام فيما يتعلق بالنظافة والطهارة وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو من ذلك، فإننا نحتاج أيضا دائما أن يكون الإنسان دافعا من أمامه إلى السعادة. يعني انوي أن يكون تنظفك وتطهرك أن تدفع السعادة إلى من أمامك، أن تملأ قلب الزوجة سعادة، أن تملأ قلب الزوج سعادة. حتى انتقاء العطر وأنواعه ومناسباته ورائحته، هذا لا شك عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. كنت أتكلم مع أحد الشباب، ولأنني يعني شخص أحب العطور، فكنت أقول أنني قرأت في بعض المذكرات الأجنبية أن هناك عطور تصلح للصباح وعطور تصلح للمساء وعطور تصلح لفترة الظهيرة، وكيف تنتقي أفضل عطر إذا كنت مسافرا بعيدا عن أهلك ثم عدت إليهم. فقال لي أحد الشباب يعني مبالغا يا شيخ، يعني إيه الكلام هذا، أي عطر وخلاص. قلت لا، هذه آداب نتقرب بها إلى الله جل وعلا. أن يشم الوالدان منك رائحة زكية، أن يشم الزوج منك رائحة زكية، أن يرى أولادك منك رائحة زكية، هذه عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا. عطر النظافة لا شك أنه واجب من الواجبات الشرعية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال للصحابة أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال ذلك مدللا لهم على أن المجتهد في تنظيف نفسه كما أنه يطهرها من الدنس والقدر، فكذلك الصلوات الخمس تطهر العبد من الذنوب والآثام والمعاصي. قال فكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث أصحابه على النظافة ويأمرهم بها، فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل شاب وامرأة وصل إلى سن الاحتلام والبلوغ يجب عليهم يوم الجمعة أن يغتسلوا حتى لا يأتوا إلى المسجد ولا إلى الصلاة إلا وهم في أبهى حلة وأجملها وأعظم عطر وأروعه وأزكاه. ونحن نحتاج يا جماعة أن ننقل هذه الصور إلى الأزواج والزوجات في البيوت. نحتاج أن ندخل إلى بيوتنا فنرى نظافتها وفنائها. فقد أمر النبي بتنظيف البيوت وألا نتشبه باليهود، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون البيوت على أكمل صورة وأحلاها، فكان يساعد في كنس فناء الدار وتهيئة المنزل ويكون في مؤونة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم فقدنا هذه المعاني في بيوت عمها كثير من البؤس والشقاء، لأننا لم نلتفت إلى قليل من هذه الآداب ولا إلى يسير من هذه الأخلاق. ولو أننا جعلنا عطر النظافة ركنا أساسيا في أسرتنا وبيوتنا ربما لزالت كثير من مشاكلنا. بل حتى يا جماعة هل تتصورون حتى السرير الذي ننام عليه وينام عليه الزوجان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام من نومه أو أراد أن يضطجع في الحالتين ينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني يمسك الإزار ويقلبه ثم ينفض هذا الفراش ويبعده، يبعد عنه الطوام أو الهوام أو الحشرات أو الهموش أو الناموس أو غيرها من البعوض أو غيرها من الحشرات المؤذية. أدب راق وتنظف وجمال، ولو استشعرت هذه المعاني لربما أدركت أن كثيرا من أدوائنا وأمراضنا وآلامنا وأتعابنا وتعكر مزاجنا ربما كان سببه عدم النظافة. ولو أننا تنظفنا واهتممنا بهذا الجسم وهذا الجسد وهذه الروح نظافة داخلية وخارجية لربما تجاوزنا كثيرا من هذه العقبات وربما تخطينا هذه المشكلات. تشتكي كثير من الزوجات بالأخص، وربما أكون متحاملا في هذه الحلقة على الرجال لأنه بطبيعتها المرأة تحب التزين والمكياج وتحب التعطر والتنظف، لكن كثير من الرجال ربما مع ضيق الحياة والعمل الدائم ويطلع من شغله يروح لشغله، يمكن يكون عنده فترتين في العمل، فترة صباحية وفترة مسائية حتى يستطيع يوفر طلبات المنزل والطعام والشراب وأجور الدروس الخصوصية لأولاده. فكانت الشكوى حقيقة من الزوجات: يا شيخ، لماذا لا نشعر بالاهتمام والتنظف والتجمل والتطيب من أزواجنا؟ لماذا يا جماعة تشعروننا إن إحنا المطلوب مننا نلبس اللبس الجميل ونضع العطور الجميلة ونضع المكياج ونمشط الشعر؟ يعني هل كان النبي شعث الوجه شعث الشعر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مهتم بهيئته؟ فرددت عليها وقلت لها: لا يا ابنتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس على الإطلاق وأنظف الناس على الإطلاق وأعطر الناس على الإطلاق، بل كان الرجل يعانق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن تصيبه بركة النبي وعطره وعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمال عطره ورائحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآداب التي تشتكي منها كثير من الزوجات ويفتقدنها في المنزل، لو أن الأزواج وقفوا عليها لربما استداموا هذه العشرة ولربما وجدوا من السعادة والراحة والسرور ما لا يخطر على بال. وإن الرجل لا يكون في ضيق وكدر واهتمام ببعض مشاغله، فبمجرد أن يلمح زوجته قد تجملت أو تطيبت تعود إليه نفسه وينسى همه ومشكلاته ويقضي يعني وقتا جميلا مع زوجته. وإن المرأة كذلك لا تكون في عبوس من ضيق الحياة وإعداد الطعام وانشغالها بالأولاد، فترى الرجل قد غير ملبسه ومشط شعره وتعطر وتهيأ للجلوس معها في المنزل، فتجد من السرور وانشراح الصدر والحياة التي تنفتح عليها ما يجعلها تنسى همها وأحزانها وأوجاعها. بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأداب الجميلة إذا أراد أن يغتسل كان يغتسل مع زوجته في نفس المكان، وكان يضع الماء في إناء واحد، فكان يغترفان من إناء واحد. أمهات المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين أمنا ميمونة، كانت تختلف مع رسول الله، تقول: أختلف مع رسول الله وأنا أمد يدي إلى الإناء أخذ منه الماء ليغتسل، فتصطدم الأيدي مع بعضها البعض، يقول: دعيلي دعيلي، وأقول: دعلي دعلي يا رسول الله، يعني بقي لي شوية من الماء، وهي تقول: بقي لي يا رسول الله شيئا من الماء. حتى في أثناء التنظف والاغتسال والتجمل كان هناك أدب، وكان هناك مزاح، وكان هناك مودة ورحمة. اليوم ربما نعيب على بعضنا عدم وجود رائحة جميلة، عدم تنظف، عدم اهتمام بالملبس والمظهر. ما الأجمل أن يكون، ما أجمل أن يكون من حياتنا ومن تخطيطات حياتنا أن نجمل بعضنا البعض. يعني يا شيخ نجمل بعضنا البعض؟ يعني قرر مثلا أنك تدخر جزء من المرتب في شراء بعض الكماليات التي تحبها الزوجة وبعض المساحيق أو بعض أدوات تجميل. قرري أن تجمعي جزءا من مصروف المنزل تخبئيه على جنب حتى تشتري ملبسا جديدا للزوج، وتشتري هيئة جديدة، وتشتري عطرا جميلا للزوج. يا جماعة، ساعدوا بعضكم أن تكونوا في أبهى صورة. نحن لسنا في صراع وحرب مين فينا أجمل ومين فينا أنظف، نحن لسنا في صراع وحرب أنت جميلة وأنا غير جميلة أو أنت قبيحة وأنا جميل، نحن نتكامل ونتعاون أن نجمل بعضنا وأن نظهر بعضنا بأظهر بأجمل صورة وأبهى صورة وأجمل حلة. مسألة أن يكون الفم دائما فيه رائحة جميلة من نعناع ونحوه، هذه عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. مسألة أن المرأة أثناء عملها وطبخها ربما تمضغ شيئا من الحلوى أو اللبان أو نحو من ذلك تعطر فمها وتهيئ نفسها، هذه عبادة تتقرب بها المرأة إلى ربها وإلى زوجها. يجب أن ندرك أن هذه الآداب يا إخواني في بحر الغرام إنما سيقت هذه الدروس وهذه الكلمات لتكون حياتنا أجمل ولنمضي على نفس ما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب من نسائه، غضب من النساء فقط لأنهم تآمروا بعضهم تآمروا مع بعضهم البعض إنهم يقولوا يا رسول الله إن نشم فيك رائحة رائحة المغاتير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند بعض زوجاته، فأقسم رسول الله وحرم على نفسه ألا يشرب هذا العسل وألا يأتي بيت زوجته تلك. فأنزل الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا المعنى يا جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دقيقا في ألا يشم منه إلا رائحة زكية ولا يرى منه إلا هيئة جميلة. نحتاج هذا أيها الأزواج، نحتاج هذا أيتها الزوجات، نحتاج صورة رائعة بديعة للحياة الزوجية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقلوا هذا في كتبكم في وسائل تواصلكم، علموه لأولادكم وبناتكم، حدثوا به زوجاتكم وأخواتكم. يا جماعة نريد أن نخرج مجتمعا نظيفا، نظيف القلب ونظيف الجسد. قال الله جل وعلا وثيابك فطهر، والأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال والرجز فاهجر، والرجز أي الشرك والأصنام. فكما أنت مأمور بتنظيف الظاهر أنت مأمور بتنظيف الباطن. فحذرك الله من الحقد والحسد والضغينة والكبر والتعالي. عطر النظافة لا يشمل فقط البدن والمظهر والملبس بل يشمل قلبك. ماذا أستفيد أيتها الزوجة إن كنت جميلة الرائحة، جميلة المظهر، حسنة الملبس، رائعة القوام، فاتنة العينين، لكني أشعر في قلبك حقدا وأرى في قلبك غلا وأرى في فؤادك تعاليا على أمي أو على أخواتي أو على شقيقاتي؟ ماذا أنتفع بك؟ ما الذي سأجنيه إن كنت أرى فيك هذا الخبث في الداخل ولا أرى منك إلا جمال الظاهر؟ وماذا تنتفع المرأة إن كان زوجها يهتم بمظهره أو عطره أو شياكته وأناقته لكنه بذيء اللسان، لكنه سيء الخلق، لكنه قاسي المعاملة والمعاشرة؟ فأي شيء سينفع هذه المرأة إن كان جمال الظاهر دون جمال الباطن؟ إننا في بحر الغرام، ندعوكم في عطر النظافة أن تتنظف أرواحنا قبل أبداننا، وأن تتنظف قلوبنا قبل ملابسنا، وأن تتعطر أفئدتنا قبل أن تتعطر جوارحنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حياة سعيدة مستقرة مطمئنة. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.